إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
المفصل أوله قاف، وقيل أوله الحجرات، وآخره آخر القرآن، وهو محكم لأنه ليس فيه شيء منسوخ، كله محكم. نعم، ولكن هناك إحكام عام يشمل القرآن كله، كما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، ولكن المحكم هذا غير المحكم الذي أراد ابن عباس رضي الله عنه. طيب، قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، في هذا إشكال، لأنه من المعروف أن ابن عباس ولد قبل الهجرة 3 سنوات في شعب عامر أو بني عامر، فكيف يكون له حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين؟ أجاب العلماء عن ذلك وقالوا إن 10 سنين هنا إنها ظرف لقراءته المحكم، وليست لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم وأنا ابن 10 سنين، فالمقيد ب10 سنوات هو قراءته المحكم، وإلا فإن له 13 سنة حين موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها. وقد صح في البخاري وغيره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وأنا على حمار أتان وقد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ. طيب، البخاري لم يصح بتعليم الصبيان القرآن، فهل هو أولى؟ ومن هو الصبي الذي ينبغي أن يعلم؟ وهل يعلم الصبي القرآن لفظا أو لفظا ومعنى؟ هذه 3 أشياء، هل يعلم أو لا؟ ومن هو الذي يعلم؟ وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو اللفظ والمعنى؟ الصحيح أن هذا يختلف باختلاف الصبيان، فمن الصبيان من يكون ذكيا يمكن أن نعلمه وله 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين حسب الحال، ومنهم من يكون بريدا أو مشغوفا باللهو واللعب، لا يمكن أن يقرأ أو يتعلم إلا بالضرب. هذا أيضا نصبر عليه، لأن الصبي غالبا يحب اللهو واللعب، وبعض الصبيان يصعب عليك وعليه أن يدعه، فلكل مقام مقال. ثم إننا لا نعلمه معنى القرآن وذهنه لا يتحمل، لأنك إذا حملت الشيء ما لا يحتمله صارت العاقبة وخيمة. لو حملت الخشبة ما لا تحتمله انكسرت، أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك. فلا نعلمه معاني القرآن وهو لا يدرك إلا اللفظ، لأن هذا يؤدي إلى السأم والملل، وربما يتحجر ذهنه ويبقى غير فاهم. ولهذا من حكمة الشرع أن الإنسان إذا مل ينبغي له أن يتوقف عن العمل، لا يجهد نفسه حتى في الصلاة والعبادات، إذا مللت وكسلت لا تتعب نفسك، فإن هذا ضر. خل نفسك راعها على حسب الحال، خلك كالراع للغنم والشاء، أحيانا يذهب بها إلى الصفرة، وأحيانا إلى النفود، وأحيانا إلى الشعاب، حسب ما تقتضيه الحال. أما إرهاق النفس فهذا لا ينبغي أبدا، لا سيما إذا ملت نفسك، فإن إرهاق البدن مع ملل النفس مرض. أما إرهاق البدن مع تشوف النفس لهذا وقبولها له ونشاطها عليه فهذا أهون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. ومنع عبد الله بن عمر أن إيش يصوم النهار ويقوم الليل مع أنه يحب ذلك ويرغبه، لكن خاف أن يرهق نفسه. فالأحوال ثلاثة الواقع. أحيانا يكون لديك نشاط نفسي وبدني، فهذا عليك أن تنتهز الفرصة، لأن هذه الفرصة قد لا تتأتى، النشاط البدني والنفس. وأحيانا يكون نشاط بدني لا نفسي، فما الأولى، الاستمرار ولا الترك؟ الترك، الأولى الترك، إلا في الواجبات، الواجبات لا بد منها. الثالث أن يكون هناك تعب بدني لكن نشاط نفسي، فكذلك الأولى الترك، لكن هذا أهوى من الأول، هذا أهوى من الأول، لأن النفس بإذن الله إذا كانت منطلقة وحريصة ومشتاقة تنسى تعب الجسم، لكن هذا ربما ينحل جسمك وأنت إيش وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فالاعتدال في كل شيء هو الخير. فننزل تعليم الصبيان على هذه القاعدة، أننا ننزل كل صبي بما تقتضيه حاله.